بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، مرحبا بكم مجددا، نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. كنا وصلنا أخوتي في الله إلى النوع 19 وهو المضطرب، ونحاول إن شاء الله اليوم وغدا أن نقرأ أكثر مما نعلق حتى نمشي في الكتاب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 19 المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يقول ذكرها والله أعلم.
نعم، المضطرب إخوتي في الله يقولون هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية، وما روي على أوجه مختلفة متساوية، وله صورة إما من راويين فأكثر، وإما من راو واحد، يعني قد يقع الاضطراب من راو واحد، قد يقع الاضطراب من راويين فأكثر، ولا يمكن الجمع بين هذا الاختلاف بين الرواة، فهنا يسمى هذا الحديث مضطرب، وهو من أنواع الضعيف. ذكر الشارح الشيخ أحمد شاكر جملة من أنواعه، منها ما يذكرونه في حديث شيبتني هود وأخواتها، حديث أبي بكر، يذكرونه مثال على المضطرب، وإن كان هذا المثال أيضا لا يسلم من يعني النقد من حيث وضعه في المضطرب، لأن له شواهد كما ذكر الشيخ الألباني تنقله إلى درجة الصحة. نعم.
النوع 20 معرفة المدرج، وهو أن تزال لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك الكثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصف لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا.
نعم، هذا أيضا من علوم الحديث وهو المدرج، وتكمن أهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث في إزالة الإشكال عن توهم بعض العبارات أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتوهمون أنها من الحديث وهي ليست من الحديث، وهذه يعني انبرى لها جملة من العلماء فبينوا ما هو من كلام رسول الله وما هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من مباحث المتن. فأحيانا يكون هذا الإدراج في أول الحديث، وأحيانا يكون في وسط الحديث، وأحيانا يكون في آخر الحديث. من الأمثلة على ما كان مثلا في وسط الحديث ما جاء في حديث بدء الوحي المشهور، أنه في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فالذي لم يقرأ كلام العلماء يظن أنه وهو التعبد من نفس الحديث، لكن هذه العبارة من كلام الزهري وليست من كلام يعني عائشة في حديث بدء الوحي، فهذا يسمى مدرج في وسط المتن. وأهل العلم كتبوا فيه كتب، منها كتاب فصل الوصل لما أدرج في النقل للخطيب البغدادي. ونلاحظ أن أكثر أنواع الحديث مما مرت علينا وستأتي أن الخطيب البغدادي ألف فيها كتابا مستقلا، وهذا من جهده واجتهاده رحمه الله تعالى. طبعا ويعرف المدرج، كيف نعرف أن هذا مدرج؟ إما بتنصيص العلماء عليه، وإما أن نجد رواية أخرى فيها بيان أن هذا ليس من كلام رسول الله وإنما من كلام الراوي، وأحيانا يكون يستبعد أو استحالة أن يكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، استحالة أن يكون هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أمثلة كثيرة ذكرها أيضا الشراح. نعم.
النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلط المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقراره وضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يرتب به من الجهلة والعوام والدعاء. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها، وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرض على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب.
نعم، هنا ذكر نوعا مهما وهو الموضوع، والموضوع هو المختلق المصنوع. في نفس العنوان ذكر تعريف الموضوع، فالموضوع هو الحديث المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد أنواع الحديث الضعيف، يعني ضعفا هو أنزلها مرتبة. وهذا الوضع يعرف من طرق كثيرة ذكرها أهل العلم، منها ما يكون كما ذكر المؤلف، منها إقرار الواضع بنفسه، يقول وضعت على رسول الله كما فعله وفعله بعض الزنادقة لما جاء به إلى القتل لزندقته، قال وضعت على رسول الله 1000 حديث، فقال ابن مبارك وغيره يعيش لها الجهابذة من علماء الحديث، وميز هؤلاء بين ما كان مكذوبا على رسول الله وما كان صحيح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها فساد المعنى، أو أن يكون فيه إقرار لعقيدة فاسدة أو مخالفة لما ثبت في القرآن والسنة أو ركاكة اللفظ، كل هذه من الشواهد الكثيرة على الوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا إما إقراره على نفسه قالا، أي أن يقر بنفسه فيقول كذبت على رسول الله أو وضعت على رسول الله. وحالا إما أن يذكر مثلا كما قال هنا إقرار الحال، يعني يذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، يعني يذكر أنه روى عن فلان وهو أصلا لم يدرك هذا الشيخ، وبينه وبينه سنوات كثيرة ويتعمد هذا الكذب، فهذا من الإقرار بالحال. وهذا كثير منهم من يدعي، ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة رتن الهندي في ميزان الاعتدال، قال أنه ادعى الصحبة وهو في سنة 300 من الهجرة، سنة 300 من الهجرة، وادعى أنه صحابي. هذا لا شك أنه كذب ظاهر. والموضوع ذكر أنه لا يجوز روايته إلا مع التنبيه على حاله، أما ذكره وروايته بدون بيان وضعه فهذا من التغرير بالناس والجهال والعوام. والوضاعون لهم أغراض كثيرة، منهم الزنادقة الذين يفسدون يريدون إفساد الدين، منهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين ويضعون أحاديث مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم المتعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أهل الرقائق وغيرهم، ومتصوفة، ومن يرى جواز الكذب على رسول الله لأجل ترقيق الناس وإرجاعهم إلى الدين، يقولون نحن كذبنا لرسول الله ولم نكذب على رسول الله، وهذا لا شك أنه فعل باطل، والغاية هنا لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الغاية شرعية والوسيلة أيضا شرعية، والأحاديث الصحيحة والحسنة فيها كفاية وغنية. نعم.
وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضع ذلك في الدنيا، ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فسقط عليه ولم يهتد إليه. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية.
يعني من أشهر الكتب في الموضوعات كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى، كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الموضوعات، وغالب ما يذكره من الموضوعات هو فعلا حديث موضوع، لكن انتقد عليه شيء مما ذكر أنه موضوع وهو ليس بموضوع، وهذا مر معنا في أول الدروس عند ذكرنا لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ابن الجوزي ادعى أن فيه بعض الموضوعات ولم يسلم له ذلك. والذهبي يعني انتقد واختصر هذا الكتاب، ومنها أيضا كتاب السيوطي للآلة المصنوعة وغيرها من الكتب في الموضوعات. نعم.
وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: سيكذب عليه، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتطلعون في حفظ من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم.
وهذا الحديث الذي استدل به من يرى أن الوضع يريد أن يرد على من قال أنه لن يكون هناك وضع أو ليس هناك حديث موضوع، استدل بحديث سيكذب عليه، وهذا ليس له أصل، هذا الحديث ليس له أصل بهذا اللفظ. وذكر ابن كثير أن هذا الاحتجاج بالقول الأصلي والرد عليه والإجابة كلها من أضعف الأشياء أو من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث، لأنهم كلهم مقرون بوجود الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مر معنا أن البخاري رحمه الله تعالى كان يقول: أحفظ 300,000 حديث صحيح ومثلها حديث ضعيف، 300,000 حديث ضعيف، ليميز الأئمة بين الصحيح والضعيف ولا ينسبونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك طرائق يعرف بها الوضع ذكرها العلماء، من هذه الطرائق مثلا إقرار الواضع على نفسه كما مر معنا، كما في الحديث الذي وضعه نوح بن أبي عصمة في فضائل الصور، وهذا الحديث يعتمده بعض من كتب في التفسير مثل الزمخشري في الكشاف، يذكر في عند كل بداية صورة فضل هذه الصورة من هذا الحديث، وهو حديث موضوع ولا يصح، واعترف أبو عصمة بوضعه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. منها ما ينزل منزلة الإقرار، ومنها بقراءة الحال سواء عند الراوي أو المروي أو ما مر معنا ذكره أن يكون ركيكا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أحيانا الإفراط في بيان الوعيد الشديد على أمر صغير، فيعرف العلماء أن هذا لا يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العكس أن يذكرون فضائل كثيرة كبيرة على عمل يسير، وهذا كله بالنظر إلى الإسناد. وأهل العلم كما مر معنا علماء الحديث كالصيرفي، اسمع الحديث يعرف هل هو من كلام رسول الله أم لا. وذكر الذهبي وإن كان يعني انتقد هذه القصة ويعني مشاها غيره، لكنها تذكر في باب الكذب، أن رجلا في مسجد قام وحدث الناس فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله طائرا له 600 جناح، وكل جناح ويسبح ما أدري كم ألف تسبيحة. وكان في المجلس أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فلما انتهى حديثه دعاه يحيى وقال له: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهم الذين يسألانه ولا يعرف. فقال: أنا يحيى وهذا أحمد. قال: ولا يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما، يعني مع كذبه جرأته هكذا. فقال أحمد ليحيى: دعه فإنه مسكين أو غير ذلك. فالشاهد أن هذا باب يرج فيه كثير من حتى صوفية زماننا وغيرهم، ممن يعني يحاولون بحجة التقريب أو ترقيق القلوب يتساهلون في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ومن الأسباب أيضا نصرة أهل الأهواء أو التعصب الفقهي، وكل هذه من دواعي الوضع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضوع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان.
وهذا هذه القصة مر ذكرنا لها في حفظ الأئمة. المقلوب من الحديث إما أن يكون هذا القلب في المتن أو أن يكون القلب في الإسناد. لذلك يعرفون المقلوب فيقولون: هو الحديث الذي أبدل فيه أو أبدل فيه راويه شيئا بآخر، والحديث الذي أبدل راويه فيه شيئا بآخر، سواء كان في المتن أو في السند. وهذا لا شك أنه من أنواع الضعيف. القلب بعينه ينبهون أن هذه اللفظة ضعيفة وأن الصواب كذا، وإن كان قد يكون أصل الحديث صحيح، لكن التنبيه على هذا القلب بعينه، وهذا قد يكون من سهوا وقد يكون عمدا. مما يذكرونه مثال في القلب في المتن ما جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه. والرواية الصحيحة أن فيها قلب، أنه رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. ومثال القلب في الإسناد ما ذكره هنا في هذه القصة، وهذا القلب من القلب عمدا لكنه من باب الاختبار وهو جائز. وأهل العلم دانوا للإمام البخاري رحمه الله بعد هذا، بعد هذه أو قبلها وبعد هذه القصة والاختبار. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: ليس العجب من تصحيحه للخطأ، ولكن العجب من ماذا؟ حفظه للخطأ من أول مرة. نعم.
وقد نبى الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعف في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق الذي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك، إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. وقال: ممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
نعم هنا نبه على جملة من المسائل. المسألة الأولى قال أنه لا يلزم الحكم بضعف سند الحديث أن يحكم بأن الحديث ضعيف بنفسه، وهذا مر معنا لما ذكرنا الفرق بين قولنا إسناده صحيح وإسناده وحديث صحيح. فهنا لما نقول أن هذا الحديث أو تسمع بعض المحدثين يقول هذا الحديث إسناده ضعيف أو إسناده فيه علة، فلا يعني هذا أن المتن ضعيف، فإذا ورد المتن من طريق آخر فإنه ينتقل إلى الحسن أو إلى الصحة. وذكر مسألة أخرى وهي رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فبين أولا أن الحديث إذا كان موضوعا فلا يجوز روايته أصلا، وإنما الخلاف في الحديث الضعيف خفيف الضعف هل يجوز روايته في فضائل الأعمال أو لا. كثير من أهل العلم تشدد في هذا الباب وأغلقه حتى لا يضاف إلى رسول الله ما ليس منه، وهذا القول لا شك أنه من القوة بمكان، لأن الأحاديث الصحيحة خصوصا مع انتشارها الآن وتأليف العلماء كتب الترغيب والترهيب وبيان صحيحها من ضعيفها، لا حاجة لنا للضعيف، لا حاجة للناس في الضعيف في بيان فضائل عمل معين، إذ في الحديث الصحيح غنية وكفاية. وابن حجر رحمه الله تعالى يضع لرواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال شروط، قال من هذه الشروط أولا أن لا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا لا يروى أصلا، والثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، يعني أنه لا تؤخذ العبادة من حديث فضائل الأعمال، لا بد أن تكون العبادة لها أصل شرعي ثابت. والأمر الثالث هو في نفسه لا يعتقد ثبوت هذا الحديث عند العمل، لا يعتقد ثبوت هذا الحديث عند العمل. وفي حقيقة الأمر أن من اشترط هذه الشروط يرجع قوله إلى المنع من رواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. لماذا؟ لأن هذه الشروط يصعب توفرها جدا، فلا يمكن، وغالب من يروي هذه الأحاديث في فضائل الأعمال هو أصلا يعتقد صحتها، أو أن من يسمعه يعتقد صحتها، فهذا فيه تلبيس على الناس بحيث أنه يظن أن هذا قاله رسول الله وهو في الحقيقة لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. فالاحتياط في باب حفظ السنة أولى من ترغيب الناس، خصوصا مع وجود طرق ووسائل أخرى وأحاديث كثيرة تبين للناس فضائل الأعمال وغير ذلك. وذكر مسألة ثالثة وهي أنه إذا ذكرت الحديث بدون إسناد لا تقل قال رسول الله، وإنما قل قيل أو روي، وهذا ليس على إطلاقه، والصواب أنه إن ثبت الحديث فإنه يجوز لك أن تقول قال رسول الله، أما إن علمت أن الحديث فيه ضعف فتقول هنا روي عن رسول الله. والعلماء إذا ذكروا روي وقيل هذه يسمونها صيغة التمريض، فهذا إشارة منهم إلى ضعف الحديث. نعم.
النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول.
وهذا مر معنا في ذكر الحديث الصحيح عند الكلام عن العدالة. نعم. وقوله هنا ولو بروايته عنه في قول، هذا من مسائل اختلف فيها أهل العلم، هل إذا روى الثقة عن رجل وقال ثقة هو ثقة أو قال حدثني ثقة هل هذا يعتبر توثيق أو ليس بتوثيق؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والكتب الآن بينت كل راوي من الرواة ذكروا أقوال أهل العلم في جرحه وتعديله. ومن أوسع الكتب في التي جمعت يعني أقوال أهل العلم في تجريح الرجل أو تعديله هو كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه ذكر ما جمعه المزي من الجرح والتعديل وأقوال العلماء في الراوي، وزاد عليها ما وجده، وزاد عليها مما وجدها في كلام العلماء كالبخاري في التاريخ وغيره من الكتب. فتهذيب التهذيب هو أوسع الكتب في طبعا جرح التعديل في كتب الرجال الستة خاصة، لأن هناك كتب في مسند الإمام أحمد، هناك كتب خصصت في التسعة، هناك كتب خصصت في الستة. وأشهر الكتب التي خصصت في رجال الكتب الستة هو طبعا بدأها عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم بعد ذلك جرى على منواله وأوسع منه وأفضل منه وأدق منه الحافظ المزي رحمه الله تعالى. حافظ المزي من أئمة هذا الشأن حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، وهو من يعني أقران وقد يكون من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، وهو أيضا من شيوخ الذهبي ومن شيوخ أيضا ابن كثير، وهو من أئمة هذا الشأن. وذكر الرواة أصحاب الكتب الستة بخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع، ورتبها على حروف المعجم، ويذكر أولا ترجمته ثم من روى شيوخه ثم يذكر تلاميذه ثم يذكر أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلا، ثم يختم ذلك ببعض الأحاديث التي رواها ويرويها بسنده هو، ويذكر أيضا تاريخ وفاته ويرمز له بمن روى له من أصحاب الكتب الستة. وجاء ابن حجر بعد ذلك ولخص تهذيب المزي بكتاب تهذيب التهذيب، وأيضا لخصه ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب. وغالب أهل العلم يرجع كاختصار، وإن كان لا ينبغي فقط الاعتماد عليه، وإنما هو عمدة في هذا الباب، وهو كتاب تقريب التهذيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وينبغي لصاحب الشأن في المصطلح والحديث أن يكون له إلمام بطريقة ابن حجر وأسلوبه ورموزه وطبقاته ومراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر، كل هذا ذكرها في مقدمة هذا الكتاب. نعم.
وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته والله أعلم.
لكن يحسنه بعض أهل العلم، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا حسن هذا الحديث، لكن حتى مع صحته فهو ليس دليل على أن كل من حمل العلم فهو عدل، هذا أيضا يخالف الواقع. كثير من يروي الحديث مر معنا أنه خفيف الضبط وهو من أهل العلم ومن أهل الحديث، لكن ابتلاه الله في حفظه أو كثرة نسيانه أو غير ذلك، هذا لا يدل على عدم أو أن كل من روى العلم فإنه عدل. نعم.
ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه، والتعديل مقبول،
وهذا الذي يسمى سبر الحال. العلماء يصبرون حال الراوي، لا يحكمون عليه من مرة واحدة، وإنما يصبرون حاله وينظرون في أقواله أحواله حتى يصلون بعد ذلك إلى نتيجة.
والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر، لأن تعداله يقول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو:
هذا ليس على كل حال، الإمام العالم بأسباب الجرح لا يشترط أن يبين سبب الجرح، وإنما يذكرون ذلك إذا وقع بين إمامين اعتراض بين تعديل وتجريح، فهنا يبحث عن أسباب الجرح. أما لو لم يوجد إلا جرح عالم له فيؤخذ بجرحه ولو لم يبين السبب، من باب أن هذا الإمام العالم يعلم أسباب الجرح، وخصوصا أنه يصعب عند كل راوي يسأل عنه الإمام يبين أنه مجروح لسبب كذا وسبب كذا وسبب كذا. هذا ليس عادة العلماء إلا عند تعارض الجرح والتعديل أو عند الحاجة للبيان، وهذا كثير. إذا نظرت في مثلا كتاب عبد الهادي بحر الدم لمن تكلم فيه الإمام أحمد رحمه الله بقدح أو ذم، تجد كثير من هذا يقول الإمام أحمد فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان لا يقبل حديثه، فلان يكتفون بالجرح العام بدون بيان أسبابه في الغالب. نعم.
قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على
الصحيح كما رجح ابن حجر وغيره، أن الجرح إذا كان مفسرا مقدم على التعديل، الجرح إذا كان مفسرا فإنه يقدم على التعديل. نعم.
ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. أما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه ولو قال حدثني الثقة، لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال: وكذلك فتي العالم أو علمه على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قلت: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق.
هنا يذكر أن العالم إذا احتج بحديث وقام عليه عمل وأفتى به، هذا دليل على أنه يرى أن هذا الحديث إما حسن أو صحيح. نعم.
وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته.
وهذا يرد على بعض الأحاديث، يعني يضعفها بعض العلم بحجة أن مثلا البخاري أعرض عنه، أو بحجة أن الإمام مسلم أعرض عن روايته، وهذا ليس بصحيح. ليس كل حديث أعرض عنه إمام يكون ضعيفا، بل قد يكون لأسباب أخرى، مثل أن لا يرتقي أن يكون على شرط البخاري أو على شرط مسلم. نعم.
مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم.
هذا الذي يسمى مجهول الحال عند أهل العلم، لا تعرف عدالته، يعني لم ينص أحد من أهل العلم على توثيقه، لكنه روى له أكثر من واحد، روى له أكثر من واحد من العلماء ولم يوثق، فهذا يسمى مجهول الحال.
فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته، ما ممن لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أعلم.
هذا الذي يسمى مجهول العين، مجهول العين حيث أنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، هذا يسمى مجهول العين وهو أشد من جهالة الأول. نعم.
قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وعلى هذا
إذا روى له راويين فإنه لا تثبت عدالته، وإنما ينتقل من جهالة العين إلى جهالة الحال، وهذا أخف من حيث الضعف.
وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة والله أعلم.
هذا مما يثبت تساهل ابن حبان في صحيحه حيث يروي عن المجهولين، فإن وجد مجهولا روى له أكثر من واحد حكم بعدالته وروى له، وهذا مما أنزل من شأن صحيح ابن حبان. وأيضا في كتابه الثقات حين يذكر جملة ممن يوثقهم بمجرد رواية راويين له. نعم.
فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذي مرة وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي وجري بن كليب، تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهزهاز بن ميزن، تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح:
يعني هذه كلها أمثلة على مجهول العين لم يروي عنه إلا واحد. نعم.
وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل.
نعم، لكن ما ذكره ابن الصلاح من روايته لمرداس وربيع بن كعب فهؤلاء لا تضر فيهم الجهالة لأنهم صحابة، فإذا ثبت صحبة الرجل فإنه لا تضر الجهالة فيه حتى لو لم يذكر اسمه، ما دام أنه عرف أنه صحابي هذه عدالة.
قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأنه هاتين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. مسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا.
إذن المبتدع على أحوال، إما أن تكون بدعته كفرية هذا لا يجوز الرواية عنه، لا تجوز الرواية عنه، وأما أن تكون بدعته فسقة وليست كفرية، فهذا إن عرف أنه يستحل الكذب أو ثبت عنه جرح، يعني ضعف في ضبطه وعدالته غير قضية البدعة، فهنا يفرق أهل العلم بين الداعية وغير الداعية، فيمنعون قبول رواية الداعية ويجيزون رواية غير الداعية، بل أحيانا إذا عرفوا صدقه وفي روايته وعدم كذبه فإنهم أحيانا يمشون روايته ولو كان ممن يعتبر داعية في البداية. هذا كله يعني من باب حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكرون أمثلة على بعض البدع أنهم لا يكذب أبدا. وعلى العكس هناك من أهل البدع من يستحل الكذب ودينه الكذب، مثل ما ذكر الشافعي عن الخطابية، هم من الرافضة، هم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم ودينهم دين التقية مبني على الكذب. نعم.
قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. مسألة: التائب من الكذب في
يعني
حديث
كانوا يذكرون عن الخوارج القدامى أنهم لا يرون الكذب، أنهم كانوا يكفرون بالمعاصي فلا يتجرؤون على الكذب، لذلك يمشي بعض أهل العلم أحاديثا مع معرفة أنها من أهل البدع. وهذا بخلاف خوارج العصر الآن. خوارج العصر الآن أكذب الناس، أهل التكفير والإرهاب، لا شك أنهم جمعوا بين خروجهم وتكفيرهم وقتلهم للإسلام والمسلمين وقتلهم للمسلمين وتشويه الإسلام أنهم من أكذب الناس وأفجرهم. نعم.
مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، فإما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أي أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل.
طبعا هذا إذا استحل الكذب على رسول الله، إذا استحل الكذب فهذا لا شك أنه كفر. نعم.
لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب متعمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، ورده بعض الحنفية.
يعني هذا في مسألة من إذا حدث عن شيخ فأنكر الشيخ أن هذا من حديثه، وهذا يقع قديما عند المحدثين، فهذا على أحوال: إما أن يقول الشيخ لا هذا ليس من حديثي وينكره إنكارا تاما، فهنا وقع الخلاف وذكر أنه لا تقبل روايته لجزمه بالإنكار، لكن الصواب أن هناك ناف وهناك مثبت، فهنا قدم المثبت على النافي، قدم المثبت على النافي. وأما إذا قال أنا لا أعرف هل هو من حديثي أو لا، قدم قول التلميذ. وإن قال أنا نسيت، هذا ليس لا أذكر هل هو من حديثي أو لا، هذا من باب من حدث ونسي، يقدم قول التلميذ أيضا. هذا قول الجمهور. نعم.
ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرف. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. مسألة: ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسن بن النقور بأخذ الأجرة بشغل المحدثين عن له عن التكسب لعياله.
هذه مسألة مطروقة في تعليم القرآن وتعليم السنة، هل يجوز له أن يقبل الأجرة أو لا يجوز له أن يقبل الأجرة؟ فالمسألة فيها قولان لأهل العلم، ذهب أحمد وإسحاق، إسحاقنا بن راهوي وأبو حاتم إلى المنع، أنه إن أخذ أجرة فإنه لا يكتب عنه لأن هذا من خوارم المروءة. لكن جمهور أهل العلم وأكثر العلماء على جواز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فقالوا: إن كان ذلك جاز في كتاب الله فالسنة والتحديث من باب أولى. نعم.
وقال أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسن بن النقور لأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. مسألة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأثناها الحسن
لأبي الحسين
بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. مسألة: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها.
طبعا هنا مراتب الجرح والتعديل، وهناك مرتبة أعلى من حجة وأعلى من ثقة، وأعلى المراتب بلا شك وبلا خلاف هي أن يقال فلان صحابي. لذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب أشرنا إليه سابقا ذكر مراتب الجرح والتهذيب، فقال: المرتبة الأولى صحابي، وهذه أعدل المراتب. والمرتبة الثانية من أكد مدحه بأفعل، وهذا كقوله أوثق الناس. مرتبة الثالثة من أفرد بصفة، كأن يقول يقال ثقة، طبعا قبلها تأكيد المدح أيضا وتكرار الصفة، يقول ثقة ثقة، حجة حجة. من أفرد بصفة كان يقول ثقة، هذه الثالثة. الرابعة من قصر عما قبله وهو الذي خف ضبطه فيقال صدوق، لا بأس به، ليس به بأس. هذه ذكرها أحمد شاكر أيضا في التعليم، قال: من قصر عن ذلك قليلا صدوق سيء الحفظ، من ليس له إلا الحديث القليل هذا يسمى مقبول عند ابن حجر. وهناك نزاع كبير بين أهل العلم في كلمة ابن حجر مقبول، وهل تنطبق على الراوي أو لا تنطبق. كتب في ذلك رسائل جمعت في من قيل فيه أو قال فيه ابن حجر مقبول ويدرسون روايته، وأدنى منه من قيل مستور أو مجهول الحال، وأدنى منه من لم يوجد فيه توثيق معتبر يقال ضعيف، وأدنى منهم من لم يروي عنه غير واحد وهذا مجهول العين، وأدنى منه من قيل فيه متروك أو راهي الحديث أو ساقط، من اتهم بكذب، من قيل عنه كذاب أو وضاع، وهذه أدنى المراتب. نعم.
ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطف العبارة في التجريح فليعلم ذلك.
وهذا ذكرنا سابقا أنه ينبغي على طالب الحديث أن يعرف مصطلحات العلماء، وهذا إشارة من ابن الصلاح إلى بعض هذه المصطلحات. البخاري يقول عن فلان سكتوا عنه وفيه نظر، حقيقة هذا أنهم في أدنى درجات الضعف، لذلك البخاري نفسه قال أو قال عبد الله بن داود لا يقول البخاري هذا في رجل إلا في من كان متهما. نعم.
وقال ابن معين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو من يكتب حديثه وينظر فيه. ورغم الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشائخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم.
هذا كيف إلى أدرك زماننا والله المستعان؟ فكان في زمانه فقدت شروط الأهلية فأصبح ما يوجد إلا أن تجتهد في أن تصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإجازات وغيرها، فكيف لو أدرك زمانا؟ نعم، نقف 10 دقائق ثم نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وما بعد. وصلنا إلى النوع 24. نعم.
قال رحمه الله تعالى النوع 24 كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها من مدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك لحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دراهم وهو ابن 5 سنين في حسن الله عليه. مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية
وهذا الذي نقله القاضي عياض عن أهل الحديث استقر عليه العمل أنه 5 سنين. نعم.
وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ لسن التمييز، وقال بعضهم أنه يفرق بين الدابة والحمار.
أن يفرق.
وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعضهم 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي. وأنواع تحمل الحديث 8. القسم الأول السماع، وتارة يكون من لفظ مسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض
تحمل الحديث كيف يروي التلميذ عن شيخه. نعم.
فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني قال وكان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا ومنهم محمد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوي وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. حاجية قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني فإذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا باحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور والرواية بها سائرة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم ومستند العلماء.
الصيغة الأولى للتحمل هي السمع، هذه أقوى صيغ التحمل أو أقوى مراتب التحمل، وهو أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع. وأما الثاني العرض الطالب يقرأ والشيخ يسمع يصحح.
ومستند العلماء حديث
حدثني نعم سمعت، هذا في المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب، وفي خلاف أيهم أعلى سمعت أم أخبرني. ذكر أن حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، ابن حجر يرجح أن سمعت أعلى من حدثنا حدثني وأخبرني. نعم.
ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح وهي دون السماع من لوط الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى وقيل هما سواء. ويعزى
حديث ضمام بن ثعلبة يعني مثال على القراءة على الشيخ، يذكرهم في السنة. النبي أن ضمام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن تصلي كأنه يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم يقر، فجعلوه كمثال على القراءة على الشيخ. نعم.
وقيل هما سواء. ويرجى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد بن قطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. والثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشافعي الغالب على أهل الحديث. فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مائنون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون أن الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وفيه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه.
يعني لا بد في سماعه من الشيخ أن بعد قراءته على الشيخ أن يقول الشيخ اروي عني أو أجزتك، فهنا يجوز له أن يحدث عن شيخ، هذا هو الصواب. بعضهم تشدد في هذا الباب حتى يصرح الشيخ، الصواب أنه إذا سكت فيحدث عنه. نعم.
فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. هذا هو الواقع في زماننا اليوم. أن يحضر
عندك بياض نسخته معدومة.
يمكن أحد يعطيني نسخة
الله خير. طبعا من باب الفائدة كل كتاب تشتريه تصفحه وتصفح سريع. يعني في كثير من النسخ نشتريها ولا نتصفح، نأتي عند القراءة فتخوننا ملزمة داخل هذا الكتاب يكون فيها البياض، فأحيانا ما تجد، أحيانا تشتري كتاب كبير فتجد البياض في مجلد من المجلدات، ف قد لا تجد نسخة أخرى أو من أين تجد المفقود. نعم. قال ابن الصلاح هذا حسن فائق. أدق من يعتني بالألفاظ في رواية الحديث في حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني والتمييز بينها هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه من الميزات التي ميزت الإمام مسلم على البخاري.
قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة. حدثني أو أخبرني مثل ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق وهو عند أهل العلم كافة. فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيلي، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطمي وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدار قطمي ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطمي 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيد ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم.
هذا الدليل على قوة الدار قطمي كما ذكرنا في كتابه العلل له رحمه الله تعالى. صورة المسألة أنه إذا كان الطالب يقرأ والشيخ خلال القراءة التهى بشيء آخر، نسخ كتاب عنده آخر أو قرأ كتاب آخر، هل يصح السماع أو لا يصح؟ ونفس الشيء عند التلميذ إذا كان يقرأ على الشيخ والتلميذ التهى بشيء معه كان ينسخ. هذه صورة المسألة، بعضهم يجيز الرواية بهذا السماع وبعضهم يمنعها، لكنها كلها ترجع إلى أحيانا يكون الطالب ذكي أو فاهم أو إذا رجع إلى المتن يعرف ما قرئ على الشيخ، هذا ما أجازه أهل العلم، ذكروا على ذلك مثال الدارقطني وغيره. نعم.
وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد عليه القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه.
هو يرد على القارئ أنه يعني الشيخ المزي رحمه الله تعالى أحيانا يقرأ عليه فيرى بعض الطلاب أنه ينعس، فمنذ أن يخطأ الطالب خطأ يصحح له، هذا دليل على انتباهه. قال بحيث يتعجب القارئ من نفسه.
نعم. بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نلاحظ هنا أنهم ذكروا انتهاء الشيخ بالنسخ، يعني التهى بعلم، لكن الآن الالتهاء بالتليفونات، الشيخ يشرح والطالب بهاتفه في المواقع ويتجول وغيرها. نعم.
قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر يسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يستغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله.
يعني يتساهلون، هذا خصوصا في يعني فيما تأخر من العصور في أبواب الإجازات وغيرها، فيجاز الجميع سواء الذي كان لاهيا أو الذي كان يعني منتبها. هذه أيضا صورة خلافية ذكرها، إذا كان غير منتبه فبعضهم يصح وبعضهم لا يصح. طبعا هذا كله فيما مضى، الآن الناس تساهلون في هذا الباب كثير سواء من جانب الشيخ أو التلميذ، فإذا حضر السماع وقرئ الكتاب كامل يجاز الجميع وهكذا. هذا الباب يتساهل به الآن لأن الأحاديث ثبتت والكتب استقرت. نعم.
وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كان المجالس تعقد من الحديث
يكفيك من الحديث شمه، يعني أنك تحضر طرف من الكتاب فيجوز الإجازة. طبعا من حضر الكتاب كله فهذا أفضل بلا شك، والأئمة مثل مسلم وغيره كانوا يميزون، يعني إذا كان حديث فاته أو غفل عنه أو ما حضره يبين هذا باللفظ، يقال مثلا ومن حديث كذا إلى كذا كان بالإجازة، فينصون على هذه الأمور ينتبهون لها. نعم.
قال يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع فئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من النغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. وهذا هو الأصل
في المستملي هنا، ويصعد المستملي كانوا قديما الأئمة الكبار إذا حضر وقرئ عليه الكتاب يحضر الألوف، فالذي يكون بعيد ما يسمع شيء، خصوصا لا يوجد ميكروفونات ولا غيره، فكان طريقة المحدثين أن يوضع مثلا في وسط أو في كل مسافة طالب يسمع الشيخ ثم يقرأ يكرر كلام الشيخ، الذين بعده يسمعون كلام المستملي، هذا يسمى مستملي. وهكذا كل مستملي، ولا بد أن يكون هذا المستملي ضابط لما يسمع من الشيخ. نعم.
وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا ترى.
وجه الشاهد هنا حتى ينادي ابن أم مكتوم، يسمعون صوته ولا يرونه، يعني كأنه من وراء حجاب. نعم.
وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرائيلي بذلك.
نعم. والنسائي يعني حارث المسكين طرد النسائي ورفض أن يسمعه، فكان النسائي يجلس من خلف الجدار أو خلف الباب فيسمع ما يرويه الحارث المسكين، لذلك إذا روى عن الحارث المسكين يقول قرئ عليه وأنا أسمع ولا يقول حدثني. نعم.
الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع النواردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة بطلت الرحلة. وكذا روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم هي أقسام: إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يقتصر السماع. ثانيا: إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفات، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. ثالثا: الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة. وقد
عامة
الإجازة العامة
يعني أجاز المسلمين جميعا، وهذه تأتي في عبارات بعض العلماء الذين يؤلفون الثبت لهم مسانيد، فيكتب في بداية الكتاب أجزت كل من قرأ في هذا الكتاب وأجزت المسلمين، وهذه من أضعف أنواع الإجازات. وأعلى أنواع الإجازات إجازة من معين إلى معين في معين، يعني أجزتك بهذا الكتاب من معين إلى معين في كتاب معين. نعم.
وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فمن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظي وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. رابعا: الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفه المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائر شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأسدي وسوقه غيره وقواه ابن الصلاح. وكذا لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقلك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. أما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى ابن الفقاء الحنبلي وأبي الفضل ابن عمروس المالكي، وحكاه الصداق عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي عني ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني، وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصدهاني، والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك لتوكيل الوكيل. القسم الرابع: المناولة. فإن كان معها إجازة مثل،
طبعا هذا هو المشهور الآن عندنا، هو تناقل الكتب عن طريق الإجازات، وهذا بابه واسع وسهل. نعم.
القسم الرابع: المناولة. فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم ممن من أهل الشام والعراق. ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح. وقد خطط في كلامه،
صورته أن لا يكون هناك قراءة ولا استماع، وإنما يكون الشيخ عنده نسخة من الكتاب فيعطيه فيقول أجزتك أن ترويه عني أو اروي هذا عني، ليس هناك قراءة ولا سماع. هذا يجيز كثير من أهل العلم أن يرويه عنه.
قال ابن الصلاح: وقد خطط في كلامه عرض المناولة لعرض القراءة. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال في الحرام والحلال أنهم لم يروا سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله،
يعني أقل مما قبله،
حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلان الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا.
مقيدا يعني يقول حدثنا إجازة أو مناولة فيقيدها بالإجازة أو المناولة.
وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه بشيء من حديثه، فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معها إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعل ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع المواردي بمنع ذلك والله أعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتبة. القسم السادس إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد سبق الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغي، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته كما لو نهاه عن رواية ما سمعه منه.
يعني صورة هذا أن يقول هذا صحيح البخاري من سماعي ولي فيه إجازة، فمجرد إخبار الطالب أن هذا الكتاب من سماعه يسمونه ماذا؟ إعلام الشيخ، فالتلميذ يرويه عن شيخه. هذه صورة المسألة. وهذه الأقسام التحمل، كل ما نزل القسم كان أضعف مما قبله. نعم.
القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كأن يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجالة والله أعلم. القسم الثامن الوجالة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده. ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، ولو أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فاعله، وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع عنه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول لوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعطل شروط الولاء الرواية في هذا الزمان.
طبعا هذا هو الشيء المعاصر الآن، نجد الكتاب فنروي، نقول أن هذا الحديث رواه البخاري لأن وجدناه في كتابه، والكتب الآن أثبتت ووثقت. نعم. خلاص إذا بصوته سمعته تحكي عنه.
حكاية ما أقول
سمعته. نقل تقول سمعته. طبعا سمعته ليست سمعت الحدثنا وأخبرنا في الرواية، أنا ما سمعته في الجريد.
يعني فلم يبق إلا مجرد مجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قال الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن؟ فقال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكر الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم. النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده.
طبعا أغلب الأنواع التي ستأتي يعني الحمد لله انتهينا من مهمات كما يقال مهمات مصطلح الحديث، يبقى أنواع الباقية الآتية كلها في آداب طالب الحديث وآداب الشيخ والطبقات والرواة وغيرهم من الأشياء التي يستحب معرفتها، لذلك نمشي عليها سريعا إن شاء الله. نعم.
النوع الخامس والعشرون، بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن صلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال: ومن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت: وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتاب من المقدمات ولله الحمد. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي عن ذلك كان حين يقاس التباسه بالقرآن والإلم فيه حين أمن ذلك والله حين أمن ذلك والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأثرة على تسويل كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع دائم من غير نكير.
نعم، هنا يتكلم عن كتابة الحديث. كان في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث، ثم جاء بعد ذلك الإذن بالكتابة بعد أن أمن اختلاط السنة بالقرآن. وعمر رضي الله تعالى عنه روي عنه الأمرين: النهي والكراهة والإباحة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وعلي رضي الله تعالى عنه ذكر أن عنده كتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب عنده نسخة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالكتابة أجمع أهل العلم بعد ذلك بعد أمن اختلاطها بالقرآن على جوازها.
فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. وينبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد:
التدقيق معناه أن يكتب خط صغير، وهذا يخونك. أحيانا تكتب أنت بحث خط صغير ما تستطيع التقراء. والتعليق يعني أنه يدخل الحروف بعضها ببعض.
قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: قد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه. قال ابن صلاح: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة.
هذا كان يفعل الإمام أحمد رحمه الله، يكتب الحديث ثم بين كل حديثين يضع دائرة، فلما يأتي المصنف ويراجع الكتاب مرة أخرى كل ما يراجع حديث يضع نقطة فيه الدائرة، يعرفون أنه راجع الحديث بوضعه هذه النقطة. نعم.
قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة. قال ابن صلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر، فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، ثم بل يكتبها في سطر واحد. قال: ويحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن صلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسا لا رمزا. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام.
هذا ينطبق على الآن الذين يكتبون صاد أو صلعم، هذه مما نهى عنها السلف.
قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب وصلى الله عليه وسلم واضحة كاملة، صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: ويقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. قال: من الناس من شدد وقال: لا يقابل إلا مع نفسه، وقال: هذا مرفوض مردود.
يعني أنه يجتهد إذا سمع الكتاب من الشيخ أن يقابله إما مع نفسه أو مع أقرانه وزملائه. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتوظيف والتصحيح وغير ذلك من الاصطلاحات المنفردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا وتكلم على كتابه.
التخريج معروف، التظبيب أنه إذا وجد كلمة ظاهرة الخطأ فيكتب فوقها مثل حرف الصاد هكذا، فهنا إشارة إلى أنه وجد هذا الخطأ في النسخة الأصلية موجود حتى لا يظن أنه خطأ من نفسه. وأيضا إذا وجد لفظا محتملا لعبارات أخرى أو لمعاني متعددة فيضع فوق هذه الكلمة رمز صح، وهذا الذي يسمى التصحيح، أي أنها صحيحة على هذا الوجه المذكور. نعم.
وتكلم على كتابة الحاء بين الإسنادين وأنها أي حاء مهملة من التحويل أو الحاء لبين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث.
وهذا كثير في أسانيد الحديث، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان حاء، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، تقرأ هكذا حاء، وحاء معناها تحويل الإسناد، أي بدأ برواية إسناد آخر لنفس الحديث.
قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه أنه 26 في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكى عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، وارتفع آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساءل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال وقد عده الحاكم في طبقات المجروحين. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، في خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع رواية عنه ومنهم من أجازها. فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه. وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه. فرع آخر إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ننبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلننبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم.
هذا كما مر معنا، ذكرنا قصة أبو بكر بن أبي داود لما روى من حفظه ثم رجعوا إلى كتابه لأنه كان يعتمد على كتابه. نعم.
فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتابه إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعية وهو يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما طلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. فرع آخر وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها ومترادف من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة مستباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع عن الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التشديد، وكان ينبغي أن وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وانس رضي الله عنهم يقولون اذا رأوا الحديث او نحو هذا او شبهه او قريبا منه.
لكن اتفق العلماء على ان الراوي لا يروي الحديث بالمعنى الا اذا كان عالما بمدلولات الالفاظ وخبيرا بما يحيل المعنى طبعا هذا يرد على يعني من ينقل الكتب او يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد استقر كما ذكرنا. اما الان فان كنت لا تحفظ المتن الحديث وتريد ان تحتج به فتذكر معناه وتقول او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تكتب الحديث في كتاب وهنا لا بد من نقله بلفظه. نعم.
فرع آخر، هل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه الصنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث لتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون.
يعني أحب شرحه آخرون، استروح إلى شرحه يعني أحب شرحه آخرون، لذلك كثر شروحه الإمام صحيح مسلم. نعم.
لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه، وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف زيادة لكونه شك فيها فهذا سابق، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصمه. وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه. وفرع آخر، ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إن لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق.
سيأتي نوع خاص في باب التصحيف. نعم.
وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو منهي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن صلاح: وهذا ظهور في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام وأحمد الكناني الوطحي لكثرة مطالعته وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيرهم من سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لأن لا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع.
وهذا الآن متيسر عند التحقيق مخطوط أو غيره، ينبه في الحواشي، عندنا الحواشي. إن كان الخطأ ظاهر وجلي فهنا يجوز له أن يصلح في المتن مع الإشارة في الحاشية، أما إن كان الخطأ محتمل فيبقيه على الأصل وينبه إلى أنه يرى أن الصواب كذا في الحاشية أيضا. نعم.
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصبح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه لأنه اتبعه في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. فرع: وإذا سقط من السند أو المثل ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تبادل فإن ركب السياق من الجميع، كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كلهم حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلم يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعقه في بعض الأحاديث والله أعلم وهو نادر. فربما تجوز الزيادة في نسل الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا نحكي معنى أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرع جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأشترين.
لكن عند القراءة لما تقرأ الحديث، الأحاديث تكتب في الغالب، يكتبون حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكن الصواب عند قراءتها أن تضع كلمة قال، فتقول حدثنا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان. ومثله أيضا يختصرون صيغ التحديث، فيكتبون مثلا ثنا أو نا أو أنا، فلا تقرأ على الاختصار عند القراءة، وإنما عند القراءة تقرأ على التمام فتقول أخبرنا حدثنا وغير ذلك.
وما كانت الأحاديث بإسناد واحد.
نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.